أما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا كما فعلت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أحيانا، فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، وفعلا في حيرة ليس بعدها حيرة، ولعل حيرة الأشاعرة أشد، لأن أولئك تخلصوا من الصفات. أما الجهمية كما سمعتم لم يبق لهم شيء، خرجوا. وأما المعتزلة بقوا في نوع من الحيرة، ولكن الحيرة الشديدة عند الأشاعرة الذين يترددون بين المعتزلة وبين أهل السنة، المنافق المتردد بين الكفر وبين الإيمان عياذا بالله. فصار يستدل هذا النافي بزعمه على جحد ما وصف الرب من نفسه وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا. إذا سمع شيئا من صفات الرب سبحانه وتعالى يقول المعتزل إذا أثبتنا له هذه الصفات يلزم أن يكون إما جسما وإما عرضا. إن كانت الصفة صفته قائمة بذاته تكون جسما، وإن كانت قائمة بغيره فهو جسم وصفاته أعراض. وتقول الأشاعرة لو كان مستويا على عرشه يجب أن يكون إما أصغر من العرش أو أكبر من العرش أو مساويا للعرش. إن كان ينزل يلزم من ذلك التنقل، وذلك من صفات المعدتين إلى آخر لو وكذا، لو كان كذا لكان كذا. ما الذي كلفهم هذا التكلف؟ أهم أعلم أم الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الله وصف نفسه وأخبر بأنه مستوي على عرشه، هل يسع العباد إلا أن يؤمنوا لأنه مستوى على عرشه استواء يليق به؟ ولا يجوز أن يقيس استواءه على استواء المخلوق على المخلوق، لأن ذلك وصف خاص به. يلزمهم إذا قاسوا صفاته على صفات خلقه أن يقيسوا ذاته العلية بذوات خلقه، إما أن يثبتوا مشبهين أو ينفوا الذات، لا محيد لهم. أي كل من يتصرفون في صفات الرب سبحانه وتعالى بقولهم لو كان كذا لكان كذا، يلزمهم أن يقولوا في الذات قولتهم في الصفات، وإلا عليهم أن يسلموا له سبحانه وتعالى في أخباره وفي إخباره عن صفاته وأسمائه كما سلموا له في ذاته تعالى، وإلا فهم متناقضون ولا محيد من التناقض لأمثال هؤلاء. فعمي هذا الجاحد عن البين، البين الصفات الثابتة بالكتاب والسنة، بالخفي، الخفي حقيقة تلك الصفات وكنه الصفات. كنه الصفات أمر خفي لا يعلمه إلا الله، اشتغل بالخفي ليدركه، فإذا لم يدرك وقف أحد موقفين، إما الجحد والإنكار وإما التشبيه، كأن يقول لا نعلم من السمع إلا ما يليق بالمخلوق. فإن أثبت سمعا مشابها لسمع المخلوق فهو مشبه، وإن نفى فرارا من التشبيه فهو معطل، وقس على ذلك سائر الصفات. فجعد ما سمى الله من نفسه من سمع وبصر بالنسبة للمعتزلة، ونزول ومجيء واستواء وغضب وفرح ومحبة بالنسبة للأشاعرة، لصمت الرب عما لم يسم منها الكيفية والحقيقة. لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات وسكت عن الكيفية والكن. كذلك رسوله عليه الصلاة والسلام وصف ربه بصفات وسكت عن الكيفية والكن، هذا ما صمت الرب عنه سبحانه وتعالى. فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الذين جحدوا رؤية الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة، أي رؤية المؤمنين لربهم في عرصات القيامة وفي الجنة، هم المعتدلة. فقال الجاهد وهو المعتدل: لا يراه أحد يوم القيامة، لأن الرؤية للمخلوق المحدود في زعمه، ولا تثبت للرب سبحانه وتعالى مكذبا بذلك قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي تكتسب النظارة والبهاء والحسن من النظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى. أعظم نعمة أعدها الله سبحانه وتعالى في دار كرامته لأوليائه، لا توجد نعمة تعادل هذه النعمة في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولكن أعلى تلك النعم أن يتجلى الرب سبحانه وتعالى، يتجلى لعباده ويمكنهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، ليكسبوا بذلك النضارة والبهاء والحسن. أنكرت المعتزلة الرؤية. وأما الأشاعرة هنا أيضا في حيرتهم، لم ينكروا كما أنكرت المعتزلة فأراحت الناس، ولكنهم ولم يثبتوا كما أثبت أهل السنة والجماعة فأراحوا أنفسهم وعباد الله معهم، ولكنهم قالوا: يرى دون مقابلة. ما الذي أجأهم إلى هذا المضيق؟ فرارهم من إثبات العلو. لو قالوا: العباد يرون ربهم من فوقهم كما يخافونه من فوقهم، أثبتوا علو الرب سبحانه وتعالى على جميع مخلوقاته، وأنه فوق عرشه بائن من خلقه. فإثبات العلو والاستواء عند الأشاعرة، بل سماع نصوص هذه الصفة كسماع الصواعق عندهم، لا يطيقون ذلك لما تقلدوا من مذهبهم وأقوال مشايخهم التي يدينون بها، معرضين عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فيزعم الأشعري من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان برؤية الله تعالى يوم القيامة وفي الجنة بغير مقابلة، أي بدون إثبات للعلو، وهي رؤية اخترعوها من عند أنفسهم، لا أصل لها لا في كتاب ولا سنة. وأهل السنة والجماعة آمنوا أولا وقبل كل شيء بعلو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه، فآمنوا بأن الله سبحانه وتعالى يرى العباد من فوقهم وهم يخافونه من فوقهم ويرونه من فوقهم، ويسلم عليهم في الجنة من فوقهم سلام قولا من رب الرحيم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فدعوى الأشاعرة بأن عقيدتهم عقيدة أهل السنة والجماعة كما عرفنا من قبل دعاية مضللة ودعوى لا دليل عليها، بل خالفوا، بل هذه من الصفات أو من المقامات التي خالفوا فيها أهل السنة، ما إثباتنا موافقتهم أهل السنة والجماعة في بعض الصفات. وإن كان طريقة إثبات تلك الصفات مخالفة أيضا لطريقة إثبات أهل السنة والجماعة بتلك الصفات، الصفات السبع التي آمنوا بها إيمانا صحيحا، لكن طريقة إثباتهم لتلك الصفات غير طريقة إثبات أهل السنة والجماعة لها. أهل السنة والجماعة يثبتون تلك الصفات وغيرها من جميع صفات الرب بالأدلة الخبرية السمعية النقلية، أي بدليل الكتاب والسنة. والأشاعرة يثبتون ما يثبتون بالأدلة العقلية. لذلك لما أنكرت عقولهم صفات الأفعال نفوها، اعتمادهم على العقل لا على النقل. هذه طريقتهم فيما أثبتوا. إذا لم يوافقوا حتى فيما أثبتوا، لم يوافقوا أهل السنة والجماعة موافقة كاملة، ولكنها موافقة جزئية من حيث إثبات الصفات مع الاختلاف في طريقة الإثبات. أرجو أن تكون هذه النقطة مفهومة وهي دقيقة. قال الإمام رحمه الله تعالى: فقال: لا يراه أحد يوم القيامة، فجحدوا والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هنا نقطة ينبغي التنبيه عليها، التي أكرم بها أولياء. كثير من عوام المسلمين إذا ذكر الأولياء، لفظة الأولياء إذا ذكرت عندهم يعنون فئة معينة، فئة معينة من الناس، أولئك الدراوش. ولكن الأولياء في لغة أهل السنة والجماعة، في لغة العلماء، الأولياء الذين عرفهم الله سبحانه وتعالى بنفسه، فلم يترك تعريفهم لغيره ليختلفوا فيه. بل الله تولى تعريف أوليائي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا تعريف الأولياء، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأبلغ من ذلك قوله تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. أبلغ أي من حيث المعنى. سبق أن سألني طالب علم مثل هذا التعبير: هل يقال الآية الفلانية أبلغ من الآية الفلانية؟ نعم يقال ذلك، أي من حيث الأسلوب. وجه البلاغة لأن الآية الثانية فيها الحرف: إن أولياؤه إلا المتقون. لذلك لا غضاضة إذا قيل الآية الفلانية أبلغ من الآية الفلانية، أو الآية الفلانية أفضل من آية من الآية الفلانية، إذا ثبت لها الفضل بالنص آية الكرسي. فلننتبه لذلك. وبعد، الأولياء هنا بلغة القرآن لا بلغة الصوفية. أما بلغة الصوفية الأولياء فئة معينة، الولاية عندهم بالوراثة. الولد يرث الولاية من آبائه وأجداده ولو كان من أفسق الفساق، طالما هو ينتمي إلى بيت عرف فيما قبل بأنهم بيت الولاية، كبيت ابن علوان مثلا، يقال هؤلاء من الأولياء. لا ينظر إلى الشخص، ولكن الولاية في الإسلام ليست بالوراثة. الولاية مكتسبة، الولاية التقوى والصلاح والإيمان أمر مكتسب، والنبوة بالاجتباء والاختيار والاصطفاء، والولاية بالاكتساب. فلنفهم هذه القاعدة: الولاية بالاكتساب. قد يكون الأصل الأب كافرا أو فاسقا أو مجوسيا، فيخرج من صلبه إنسان كتب الله له الولاية يكتسب الولاية بالإيمان والعمل الصالح. وأنتم تعلمون أن الصحابة من كبار أولياء الله تعالى، فآباء كثير منهم ماتوا على الكفر في الجاهلية، وهؤلاء من الأولياء الصحابة. لذلك يجب أن يغير كل مسلم مفهوم الولاية عما كان عليه عند المتصوفة، لأن كثيرا من شبابنا فيما مضى تربوا في إحضان وفي تربية المتصوفة وبمفهوم المتصوفة في كثير من الأمور، بل كثير من المفاهيم الإسلامية تغير مفهوم الولاية ومفهوم التوسل ومفهوم الاستغاثة. هذه الأمور كلها تغيرت بسبب انتشار فكرة التصوف بين المسلمين الذين غيروا كثيرا من هذه المفاهيم. إذن هؤلاء الأولياء الذين يكرمهم الله في دار كرامته بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، ليس بذلك المفهوم الصوفي، ولكن بالمفهوم الإسلامي الصافي. يقول الإمام ابن الماجشون رحمه الله تعالى: قد قضى الرب سبحانه أنهم لا يموتون في الجنة، أولياء الله تعالى الذين دخلوا الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى لا بأعمالهم، قضى الله إنهم لا يموتون، فهم بالنظر إليه ينظرون يكسبون النضارة والبهاء والنور والجمال، إلى أن قال
إلى أن قال وإنما
يقول الإمام ابن الماجشون رحمه الله تعالى: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة، أي المعتدلي، وإنما جحد المقابلة والعلو الأشعري إقامة للحجة الضالة المضلة، تسميته رحمه الله ما تستدل به المعتدلة والأشاعرة بالحجة من باب التسامح، وإلا ليست بحجة وإنما هي شبهة، الشبهة الضالة المضللة، لأنه قد عرف هذا الجاهل أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة، إذا تجلى الرب سبحانه وتعالى للأولياء يوم القيامة، رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، ما هو؟ يرون وجهه سبحانه، الوجه الكريم، وهم قد جحدوا الوجه. في إنكار صفة الوجه تشترك الأشعرية مع المعتدلة، لأن الأشاعرة وإن أولوا لكن في الواقع تأويلهم جحود وإنكار لصفة الوجه. قالوا: لا يجوز إثبات الوجه واليدين والأصابع والقدم، لأن هذه في زعمهم أجزاء وأبعاد ومستحيلة في حق الله تعالى الذي أوقعه في هذا. بادر إلى أذهانهم عندما سمعوا هذه الصفات ما يعرفون من أنفسهم، لأن الوجه واليد والقدم والأصابع في حقنا أبعاض وأجزاء وجوارح، ظنوا أن ما يثبت لله سبحانه وتعالى من هذه الصفات كالذي يثبت لنا. لذلك الجويني ووالد إمام الحرمين بعدما تاب أعلن بأن شيوخ الأشاعرة لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق. هذا الذي أوقعهم وورطهم في إنكار كثير من الصفات. لو كانوا وفقوا لأن صفات الرب سبحانه وتعالى ليست كصفاتنا، ليس وجه الرب الكريم كوجوهنا، ولا يده كأيدينا، ولا قدمه كأقدامنا، ولا أصابعه كأصابعنا، لأن تلك صفات خاصة. إذا قلت وجه الله وجه خاص ليس كوجوهنا لا نعرف كنهه وكيفيته، إذا قلت يد الله يد خاصة بالله ليست بجارحة كأيدينا، ولا هي نعمة، نعم الله لا تعد ولا تحصى، ولا هي بقدرة، القدرة صفة خاصة أخرى، ولا هي بقوة، والقوة أيضا صفة خاصة أخرى. إذا تلك صفة تليق بي لا ندرك كيف هي، كما لا ندرك كيفية قوته وكيفية قدرته، كذلك لا ندرك كيفية يده. يد تليق بالله ليست بجارحة ولا بقوة ولا بقدرة ولا بنعم ولا بنعمة، صفة أخرى أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه، وأفحم الجاحدين عندما أثبت يده بصيغة المثنى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بهذا أفحم الأشاعرة الذي كانوا يؤولون بالقدرة، هل يقال قدرتي وهل يقال نعمتي؟ لا يقال. إذن ما الذي يقال؟ يقال ما قال الله: يدان تليقان به، لا هي قدرة ولا هي جارحة ولا هي نعمة ولا هي قوة. يد صفة معلومة علمناها بخبر الله، ومن أصدق من الله حديثا. لئلا يقع، والمؤمنون إذا تجلى لهم الرب سبحانه وتعالى يرون ما كانوا به مؤمنين، يرون وجهه الكريم. والذين أنكروا وجه الرب سبحانه وتعالى لو أثبتوا الرؤيا ليضطربون ويتناقضون. إذن لذلك نفوا الرؤيا. والأشاعرة الوجه عندهم بمعنى الذات ليس صفة مستقلة. لماذا أنكروا إذن الرؤيا؟ لم ينكروا إنكار المعتزلة، أثبتوا كما قلنا إثباتا شكليا، لأنهم يؤمنون بالوجه الذي بمعنى الذات، لا الوجه بمعنى صفة ذاتية، ولكنها هي الذات نفسها. وهذا نوع آخر من التناقض. لو ناقشتهم في كل صفة من صفات الرب التي أثبتوها لوجدتهم متناقضين، كما قال كثير من أهل العلم: التناقض صفة لازمة لكل من خالف الكتاب والسنة واعتمد على العقليات ورفض النقليات. وقال المسلمون أنهم لا يرون ربهم، ولا يرى أحد ربه قبل يوم القيامة، قبل أن يموت، هكذا يفهم من السؤال. ولعل ذلك يستنتج أيضا من سؤالهم فور نزول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عند عودته من الإسراء والمعراج، عندما قالوا له: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى، حجابه النور. يؤيد كل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في قصة المسيح الدجال: فلتعلموا بأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. في هذه الدنيا لا أحد يرى ربه حتى يموت. موسى لم يره عليه السلام، ورسول الله عليه الصلاة والسلام على أصح القولين لم يره بعين رأسه. فإذا غيرهما من باب أولى في هذه الدنيا. قد يقول بعضهم: تروى بعض الروايات في رؤية الله تعالى في المنام في الدنيا، فقوله عليه الصلاة والسلام: لن تروا ربكم حتى تموتوا، عام يرد كل ما ورد في هذا، ولا أعتقد أن هناك شيء يصح ويقاوم هذا الحديث الصحيح في صحته حتى يعارض فتثبت المسألة أن رؤية الله تعالى أن رؤية المؤمنين لربهم خاصة بما بعد الموت في عرصات القيامة وفي الجنة، أما في القيامة قد تكون عامة بين المؤمنين والكفار والمنافقين على خلاف في ذلك، وأما في الجنة فخاصة بالمؤمنين لأن الجنة دارهم الخاصة أي دار المؤمنين وأولياء الرحمن. قال المسلمون: يا رسول الله، إذا كنا لا نرى ربنا في هذه الدنيا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ الشمس خلق من خلق الله، هذا المخلوق الصغير، وكل إنسان يرى الشمس دون أن يتضرر إذا أراد أن ينظر إلى الشمس، كل يرفع رأسه من موقعه فيرى الشمس، لا يحصل تضامن وازدحام وتضرر. إذا كنتم تصورتم بأنكم رأيتم بالفعل الشمس ليس دونها سحاب دون حصول تضرر أو ازدحام، فكذلك يرى المؤمنون على كثرتهم وربهم واحد سبحانه يرونه دون أن يحصل هناك ازدحام أو تضرر بعضهم من بعضهم لبعض. هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. كذلك شبه الرؤية بالرؤية لأمرين: تشبيه الرؤية بالرؤية، الرؤية ليس صفة الرب سبحانه وتعالى حتى نقول فيه تشبيه صفة الله، الرؤية صفة الرائي، صفة العبد الذي يرى ربه، ليس في ذلك تشبيه الرب بالشمس ولا تشبيه الرب سبحانه وتعالى بالقمر، ولكن تشبيه رؤيتك للقمر برؤيتك لربك يوم القيامة، أي كما أن رؤيتك للقمر رؤية حقيقية وليست بمجازية، كذلك رؤيتك لربك يوم القيامة وفي الجنة إن أكرمك الله بذلك رؤية حقيقية غير مجازية. إذن إثبات الرؤية بالرؤية في كونها حقيقة وفي كونها تحصل بدون تضرر أو ازدحام، هذا الأمر الثاني. تشبه الرؤية الرؤية في كون كل منهما حقيقة وفي كون كل منهما تحصل بدون تضرر من أحد أو ازدحام، ليس في ذلك إشكال. نكتفي بهذا المقدار إلى درس آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال مع الإمام ابن الماجشون. يقول ابن الماجشون: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول النار قط قط. هذه اللفظة فيها ثلاث لغات: قط بالسكون، قط بالكسر بدون تنوين، قط بالتنوين، وقد تبدل الطاء دالا فيقال قد قد. اي حسبي حسبي. لا تمتلئ النار بعد أن يدخلها أهلها ويبقى فيها فراغ حتى يضع الجبار فيها قدمه. الشاهد إثبات القدم لله تعالى كما يليق به. فتقول النار قطن قطن، أي حسبي حسبي، وينزوي بعضها إلى بعض فتمتلئ. فإثبات القدم كإثبات اليد وإثبات الوجه لا غضاضة في ذلك عند أهل السنة والجماعة. كما تقدم العبرة بالثبوت إذا ثبتت السنة وصحت، وخصوصا تلقت الأمة بالقبول من عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وإن كان الخبر من الآحاد ولم يبلغ درجة التواتر. قال ما ثبت وعمل به خير هذه الأمة سلفنا الصالح، يؤخذ هذا الحديث ويعمل به وتثبت الصفة التي وردت في هذه الأحاديث. وهذا هو معنى قول الأوزاعي فيما تقدم، وهو من كبار تابع التابعين كما علم. كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. الصفات التي جاءت بها السنة يؤمن بها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ولا يسع الخلف إلا اتباع السلف. ابن الماجشون من أحد أئمة المدينة النبوية في عهد تابع التابعين من أصحاب الإمام مالك ومن أقرانه، يقرر هذا القرار ويثبت هذه الصفات، ولكن دون تكييف، أي يدعو إلى الإيمان بهذه الصفات إيمان تسليم وإثبات ووجود، لا إيمان تكييف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: لقد ضحك الله بما فعلت بضيفك البارحة. فثابت بن قيس أخذ ضيفا من ضيوف رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى منزله، وهو قليل ذات اليد، فأكرمه إكراما حيث أظهر له أو تظاهر أمامه بأنه يتعشى معه والطعام غير كاف، فآثره على نفسه وأهله وأولاده إلى أن شبع الضيف وهو يحسب إن صاحب البيت يأكل معه. شكر الله له هذا السريع وهذا الإكرام، إكرام ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضحك له، أي فرحا وإكراما ورحمة لهذا المضيف المكرم لضيفه. والضحك صفة من صفات الأفعال التي تتجدد، فيجب إثباتها كما أثبتت الصفات الذاتية. وكما تقدم لا فرق بين عند السلف بين الصفات الذاتية كالسمع والبصر والحياة والعلم والحياة والوجه واليدين والقدم، وبين الصفات الفعلية كالفرح والضحك والغضب والمجيء والنزول والاستواء، كلها تساق سوقا واحدا، لا تفرق بين هذه الصفات، لأن الله جمعها إما في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز للعباد أن يتصرفوا فيما جمع الله بأن يفرقوا فيثبتوا بعضها ويؤولوا وينفوا البعض الآخر. وقال فيما بلغنا، يقول ابن الماجشون: قال فيما بلغنا إن الله لا يضحك من أزلكم. الأزل الشدة، الأزل بمعنى الشدة والمشقة، من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم، أي عندما تشتد الأمور وتضيقون ضيقا وتكاد أن تقنطوا من رحمة الله، فالإجابة قريبة، يضعف الرب سبحانه وتعالى من ذلك من موقف العباد.
فقال له رجل من العرب: إن ربنا لا يضحك يسأل هذا الرجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربنا لا يضحك؟ قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. هكذا كان يفهم الإنسان الذي على فطرته، لأن الضحك من صفة الكمال. الضحك يدل على الرحمة وعلى العطاء والرحمة للعباد، وليس الضحك في حق الله تعالى كالضحك في حقنا انفعال نفسي، كذلك يقال في الفرح ليس انفعالا نفسيا ولكن كما يليق به سبحانه وتعالى. وتجد الناس عندما تسمع مثل هذه الصفات في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة والتابعين لا يستغربون، ولكن الاستغراب ثم النفي أو التشبيه إنما أتى بعد نشأة علم الكلام. علم الكلام الذي أفسد على المسلمين عقيدتهم، وعلم الكلام لم ينشأ إلا في عهد العباسيين، وإلا في عهد الخلافة الراشدة، وفي عهد الأمويين، وصدر من عهد العباسيين إلى الخليفة السابع من خلفاء بني العباس المأمون. قبل ذلك كانت الناس في خير وعلى خير وعلى يقين في عقيدتها، وهذا الاضطراب إنما جاء بعد نشأة علم الكلام، ويتولى ويكون مسؤولا عما حصل من هذا التشويش وهذا الاضطراب المأمون العباسي الذي أدخل على المسلمين علوما غير إسلامية وسبب هذا التشويش. يقول ابن الماجشون رحمه الله تعالى: إلى أشباه لهذا مما لا نحصي من النصوص والآثار التي تثبت صفات الرب سبحانه وتعالى. هذه بالنسبة للصفات السمعية أو الخبرية أو النقلية التي تقدم ذكرها، هذه مناقشة للأشاعرة. ثم قال: وقال تعالى: وهو السميع البصير، ردا على المعتزلة، لأن المعتزلة هم الذين يكفون جميع الصفات، أما الأشاعرة فيثبتون السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام مع الاضطراب في صفة الكلام، يثبتون إثباتا عاما. فإذا ناقش أحد السلف، أحد علماء السلف بالنسبة للسمع والبصر وما في معناهما من الصفات الذاتية، إنما يريدون الرد على المعتزلة، لأن المعتزلة ينفون جميع الصفات. وكما قلنا في الصفات السابقة إثبات السمع والبصر، إثبات إيماننا بالسمع والبصر إيمان تسليم ووجود لا إيمان تكييف وتمثيل. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذه الصفة يشترك فيها الأشاعرة والمعتزلة في نفيها. وقال تعالى: ولتثنى على عيني، أثبت الله سبحانه وتعالى أو ورد في الكتاب ذكر العين بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد، والجمع إنما يعني التعظيم. لما أضيفت العين إلى ضمير العظمة وهو ناصب جمع العين، كما يقال كما قال الله تعالى: إنا أنزلنا إنا جعلنا إنا، هذا الضمير لا يدل على الجمع، الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد، لكن إنا نحن هذه الضمائر يقال لها ضمير العظمة، تدل على عظمة الله تعالى. ولما أضيفت العين إلى ضمير العظمة ناسب الجمع، فقيل فقال رب سبحانه وتعالى: فإنك بأعيننا. وفي الصيغة الأخرى: ولتثنى على عيني، هذا إثبات مجرد العين. المفرد المضاف عيني يحتمل المفرد والجمع والمثنى على حد سواء، الغرض منه إثبات العين ليس دليلا على الوحدة، وإنما إثبات العين. أثبت العين في هذه الآية وجمع العين في الآية الأخرى لمناسبة ضمير العظمة كما قلنا، والذي عليه سلف هذه الأمة بالإجماع. الله سبحانه وتعالى له عينان. من أين نأخذ هذه التثنية؟ نأخذ من الحديث في قصة المسيح الدجال. لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم المسيح قال: إنه أعور العين اليمنى، إن ربكم ليس بأعور. أشار إلى عيني. إن ربكم ليس بأعور، الأعور من ذهبت إحدى عيني. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو أشار عند قوله وكان الله سميعا بصيرا، أشار هكذا، أشار إلى العين وإلى الأذن. هذه الإشارة الغرض منها إثبات السمع والبصر، وليس الغرض تشبيه العين بالعين ولا السمع بالسمع. الشاهد وردت إشارات كثيرة يجب الإيمان بها ولا ينبغي التحفظ منها، لا الإشارة إلى العين ولا الإشارة إلى السمع ولا الإشارة إلى العلو، كل ذلك ثابتة. إنما المراد هنا إثبات العينين تؤخذ من الحديث من اللفظ والإشارة معا، ولا تؤخذ من الآية، والآية أو الآيتان يؤخذ منهما إثبات العين بصفة عامة بصرف النظر عن العدد. ومعنى الآية: ولتكون تربيتك على عين الله تعالى، أي عين الله ترعاك وتحفظك. هذا تفسير الآية، وليس في ذلك تأويل، ولكنه البيان والإيضاح. التأويل المذموم لو فسرنا العين بمعنى آخر، ولكن طالما أثبتنا العين على ظاهرها وفسرت الآية هكذا ولتثنى على عيني، على عين، أي لتكون تربيتك على عين الله تعالى، أي إن الله يرعاك ويحفظك بعينه، ليس في ذلك كما زعم بعض من يزعم بأن السلف قد يضطرون إلى التأويل ومثل بمثل هذه الآية كما فعل الصابوني. وهذه إما مغالطة أو جهل، إما جهل أو تجاهل ومغالطة، ليس في هذا تأويل. التأويل الذي بمعنى التحريف الذي عليه الخلف، ولكن هذا التأويل الذي بمعنى التفسير. تجري بعيوننا، أي تجري السفينة وعين الله ترعاها وتحفظها. كذلك هذا تفسير وبيان. إنما الشاهد طالما أبقى السلف العين على ظاهرها وفسروا معنى الآية ومراد الله تعالى من الآية أخذا من ظاهر الوضع، هذا تفسير وبيان، وليس بذلك التأويل الذي بمعنى التعريف. ثم قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإذا كان قد تعلقوا بعد التعلق للتأويل وللتعريف في تعريف صفة اليد فيما عدا هذه الآية، وفي هذه الآية جاء ذكر اليد مثنى، كذلك في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، في الآيتين جاء ذكر اليد مثنى. فإذا كان فيما عدا هذين الآيتين يفسرون اليد بالقدرة أو بالنعمة أو بالقوة، وهل يحتمل هذا التعريف بالنسبة لهاتين الآيتين؟ لا يحتمل، لا يحتمل المقام ولا السياق ولا اللفظ. ولكن القوم من شدة الجرأة لا يلتزمون السياق ولا يلتزمون الناحية اللغوية. ولذلك في آدم لما قيل خلق الله آدم بيده، قال بعضهم: أي بيد قدرته، بيد القدرة، أي الله ليس له يد ولكن القدرة هي التي لها يد. وهل سمعتم تفسيرا كهذا قبل هذه المرة؟ ولأول مرة يسمع شبابنا في بعض الجامعات مثل هذا التفسير: إن الله خلق آدم بيده، أي بيد قدرته. لا بيده سبحانه وتعالى، ولكن بعد أن نفى اليد من الله أثبت اليد للقدرة. وهذا كلام لا يقوله عاقل يفهم ما يقول، ولكن يقوله المقلد الذي سمع ذلك من شيخه وشيخه سمع من شيخه. لو قيل له ما معنى يد القدرة؟ القدرة صفة، وهل الصفة لها يد؟ فالله أثبت اليد لنفسي لما خلقت بيدي، بهذه الإضافة مع التثنية. تنفي اليد المثنى عن الله بعد أن أضاف الله إلى نفسي وصارت صفة خاصة بالله، لأن الإضافة تفيد التخصيص. وبعد ذلك تزعم أن قدرة الله لها يد، وتلك اليد التي هي يد القدرة في زعمك هي التي بها خلق الله آدم. وهذا قول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، وتفسير لكلام الله بالرأي، وكلاهما إثم. فالواجب إثبات ما أثبت الله لنفسه كما سيوضح ذلك ابن الماجشون. وهنا إثبات يدين، إثبات اليدين كصفة لا بمعنى الجارحة ولا بمعنى القوة ولا بمعنى القدرة ولا بمعنى النعمة، بل صفة مستقلة غير القدرة وغير القوة وغير النعمة. فنعم الله تعالى ليست مثنى بل لا تعد ولا تحصى. فالقدرة عند من يثبت القدرة قدرة واحدة، وكذلك القوة. وهذه الصيغة تنفي هذه الشبهات كلها لو كان الخصم منصفا. ولكن أين الإنصاف؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وصف الله سبحانه وتعالى يده بأنها يمنى، اليد اليمنى. فورد في بعض الأحاديث اليد الأخرى، فورد وصفها بالشمال أيضا في حديث مسلم، وليس في ذلك تنقص. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكلتا يديه يمين. حتى الذي أطلق عليها أنها يسار أو شمال ليس معنى ذلك أنها أنقص من اليد اليمنى، بل هما صفتان كاملتان. لذلك قال: وكلتا يدي ربي يمين مباركة، نفيا لهذا الاتهام أو لهذا الإيهام. يريد ابن الماجشون في سوقه بهذه النصوص أن يعلن بأنه لا فرق عند سلف هذه الأمة بين الصفات الذاتية الخبرية وبين الصفات الذاتية العقلية الخبرية. في الأمثلة التي أمامنا الآن صفات عقلية خبرية وصفات خبرية محضة. من يدرك ذلك؟ السمع والبصر عقلية خبرية. ذكر إثبات صفة العين واليد خبرية محضة، خبرية ذاتية محضة. انتبهوا، الخبرية تنقسم إلى قسمين: خبرية فعلية وخبرية ذاتية. إثبات اليد وإثبات الوجه وإثبات العين وإثبات القدم وإثبات الأصابع صفات ذاتية خبرية محضة. فهم جيد. وهناك صفات فعلية خبرية محضة: استواء الله تعالى على عرشه، مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة، نزول الرب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة، صفات فعلية خبرية محضة. السمع والبصر والقدرة والإرادة والحياة والكلام، مع التفسير في صفة الكلام، صفات ذاتية خبرية عقلية. هذه هي القسمة. وهل توجد صفات عقلية محضة؟ كما قلنا هناك صفات خبرية محضة، هل توجد عقلية محضة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العقل باتفاق العقلاء لا يستقل بإثبات شيء من صفات الرب سبحانه وتعالى، وإنما العقل يثبت ويؤمن بما جاءت به النصوص. لذلك لا توجد صفة عقلية محضة خلاف ما ذهب إليه علماء الكلام من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، حيث جعلوا هذه الصفات الذاتية صفات خبرية، صفات عقلية محضة، أي اعتمدوا على العقل فقط. ولو كان النقل موجودا كالسمع والبصر والقدرة والإرادة وغير ذلك، لم يعتمدوا على النصوص ولكن اعتمدوا على العقل. وعند التحقيق على ما كان عليه سلف هذه الأمة، القسمة لا تخرج مما ذكرنا قد تحفظ، أي الصفات إذا جئنا نقسم، إما نقول فيها صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية إما تكون ذاتية خبرية محضة أو ذاتية خبرية عقلية، والفعلية كذلك إما محضة أو غير محضة، أي يشترك العقل في إثباتها، والله أعلم. أما صفة العلو فصفة ذاتية عقلية فطرية، أي علو الله تعالى صفة غير الاستواء. هذا التفريق دقيق، الاستواء صفة فعلية، الاستواء علو خاص بالعرش، الاستواء علو خاص بالعرش، الاستواء صفة فعلية خبرية محضة. وأما العلو، علو الله تعالى، فصفة ذاتية عقلية فطرية وثابتة بالكتاب والسنة والعقل السليم والفطرة السليمة وبالإجماع، إجماع الصحابة والتابعين وتابع التابعين كما تقدم في كلام الأوزاعي. إذا نفرق بين الاستواء وبين العلو، فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولن يزال في علوه. فصفة الاستواء صفة تجددت، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه إنما استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، بعد ذلك اقتضت حكمته أن يخص العرش بالاستواء بالعلو الخاص غير العلو العام. أما العلو العام فصفة ذاتية، فأرجو أن تفهم أو أن يفهم هذا التفريق بين العلو وبين الاستواء. لغة من الماجشون غير لغتنا، لغة قوية تحتاج منكم فهم. يقول ابن الماجشون: فوالله ما دلهم على عدم ما وصفه من نفسه سبحانه من جميع الصفات التي تقدمت الإشارة إليها وغيرها، وما تحيط به قبضته والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، إلا صغر نظيرها منها عندهم. صغر نظيرها، وكونها نظير أي من حيث الاشتراك في اللفظ، السمع والسمع والبصر والبصر، الاستواء الاستواء، هذا معنى المناظرة، أي شبيهها في اللفظ ونظيرها في اللفظ. من نظر إلى علمه وإلى قدرته وتبين له ضعف علمه، علم محدود مسبوق بجهل، وقارن بين علمه وعلم الرب سبحانه وتعالى، دل ذلك على عظمة الرب سبحانه وتعالى وسعة علمه. فإذا قبض على شيء هكذا وقارن بين ما قبض عليه بيده وبين ما يقبض الله عليه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، دل ذلك على عظم الله تعالى وعظم صفاته. ما دلهم، فوالله ما دلهم على عظم ما وصفه من نفسه من جميع الصفات، وما تحيط به قبضته، إلا صغر نظيرها منهم عندهم. صغر نظير تلك الصفات القبض وغير القبض عندهم، ما قيمتها، ما نسبتها، ما نسبة ما تحيط به أيدينا إلى نسبة قبضة الله تعالى على الأراضي كلها، ما نسبة علمنا إلى علم الله، ما ما نسبة سمعنا إلى سمع الله، وهكذا. إن ذلك الذي ألقي في روعهم بضم الراء، إن ذلك الذي ألقي في روعهم في نفوسهم فأعظم صفات الله تعالى، وخلق على معرفة قلوبهم، خلق على معرفة قلوبهم، طبق على معرفة قلوبهم، أي علموا بقلوبهم وبعقولهم تلك الصفات حتى عظموها بعد أن قارنوا بصفات أنفسهم. فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه، فما وصف الله من نفسه أي ما ورد في الكتاب وسماه على لسان رسوله، ما ورد في السنة الصحيحة سميناه كما سماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا نزيد على ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، لا نزيد من عند أنفسنا. وهذا معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله في أيام الامتحان: لا يتجاوز الكتاب والسنة. هذا معنى، أي الصفات توقيفية، لا يجوز للعباد أن يصف الله من عند أنفسهم لا بصفات ثبوتية، كما قالت الفلاسفة: إنه العقل وإنه العلة، علة العلل، العقل الفعال تعالى الله عما وصفوا علوا كبيرا. ولا يصفون الله بالصفات السلبية كما فعلت الأشاعرة والمعتزلة، حيث قالوا: ليس الله بجسم ولا عرض ولا بذي طول أو قصر ولا بذي روح أو دم إلى غير ذلك. إذا أردتم أن تطلعوا على هذه السلوب التي يبشعر جلد الموحد عند قراءتها، ارجعوا إلى مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري لتطلعوا هناك على العجائب والغرائب، كيف يتجرأ العبد المسكين أن يصف الله سبحانه وتعالى بهذه السلوب التي معناها نفي، معناها إنكار وجوده سبحانه وتعالى. والعباد ليس لهم إلا هذا الموقف، وهو التسليم لله والتسليم لرسوله عليه الصلاة والسلام. ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول ابن الماجشون: ولم نتكلف منه صفة ما سواه كما سمعتم، لا هذا ولا هذا، أي لا في الصفات ولا في الأسماء، لا هذا أي لا في الوصف، ولا هذا أي ولا في الاسم. لا نجحد ما وصف، لا ننكر وننفي ما وصف، ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. وصف نفسه بالسمع والبصر، آمنا وسلم، لكن لا نتكلف معرفة ما لم يصف. ما هو الكيفية؟ لا نتكلف محاولة معرفة الكيفية، كيفية السمع والبصر، كيفية النزول، وكيفية الاستواء، وغير ذلك. نعم،
هذا كلام ابن الماجشون، أنه محتاج إلى أن نفهمه جملة جملة، كلام عظيم وقواعد. يقول ابن الماجشون: اعلم رحمك الله يا طالب العلم أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، حيث انتهى بك الدين. وهذا راجع كما قلنا أيضا لكلام الإمام أحمد:
لا يتجاوز الكتاب والسنة،
ولا تجاوز ما قد حد لك. ويجوز أن تقول ما قد حد لك الدين، ولا تجاوز أي لا تتجاوز ما قد حد لك، ذلك أن تصف الله بما وصف به نفسه،
وأن تصفه بما وصفه به رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام.
فإن من قوام الدين ما
معرفة المعروف وإنكار المنكر. من معرفة المعروف أن تصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن إنكار المنكر أن تنكر على من يصف الله من عند نفسه أو ينفي ما وصف الله به نفسه. إنكار المنكر إذا كان في الأمور العادية واجبا، فإنكار المنكر في هذا الباب أوجب، بأن ترد وتنكر على الذين ينفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه. إنكارك لهذا المنكر بعد أن تصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو قوام الدين. ثم قال: فما بسطت عليه المعرفة أي ما عرفته، وسكنت إليه الأفئدة أي لم تتردد نفسك وقلبك في ذلك، وذكر أصله في الكتاب والسنة، وتوارثت علمه الأمة أي تناقلت الأمة تلك النصوص، نصوص الصفات، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا، لا تخف أبدا. قال: ما جاء ذكر الصفات في الكتاب والسنة وعرفت ذلك معرفة بالأدلة، لا تكون المعرفة معرفة صحيحة إلا بالأدلة. بسطت عليه المعرفة، المعرفة المستندة إلى الأدلة، وسكنت إليه الأفئدة. ولا شك أن قلوب المؤمنين تسكن إلى ما جاء في كتاب الله تعالى وفي كتاب رسول وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وذكر أصله في الكتاب والسنة، إذ لا يتجاوز الكتاب والسنة كما تقدم. وعلم ذلك توارثت الأمة التي هي الناس. من هي هذه الأمة؟ السلف. المراد بالأمة هنا الأمة المشهود لها بالخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء هم الناس وهم الأمة. إذا كانت الصفة وصلت إلى هذه الدرجة مذكورة في الكتاب والسنة وعرفتها بالأدلة وقلبك سكن إليها، إلى هذه الصفات، وهذه الصفات توارثتها الأمة السلف، لا تخافن في ذكر ذلك ووصف الله سبحانه وتعالى بها، لا تخافن في ذلك عيبا، ولا تظن أن نفي تلك الصفة فيه الورع كما تزعم الأشاعرة. فقد سمعنا من بعض شيوخ الأشاعرة المعاصرين قولهم: إن شيوخنا كانوا يتورعون من ذكر الذات، إنه ورع مزيف. ذكر الذات ورد في قصة إبراهيم كما تحفظون، وفي قصة خبيب، كلتا القصتين في صحيح البخاري في كتاب التوحيد. فما ورع هذا الأشعري الذي يتورع من ذكر الذات وهو لم يتورع أن يقول ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن شمالي ولا عن يميني؟ لماذا لم تتورع عندما تنفي هذا النفي الباب الذي ترد فيه على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام؟ من أين جاءك هذا الورع الجديد؟ ثم قال، يقول ابن الماجشون رحمه الله: ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا أي حدا وكيفا. إذا وصف الله نفسه بالسمع والبصر والنزول والاستواء لا تتكلفن
وسع بما وصف لك من ذلك قدرا اي حدا وكيفا محاولا للإحاطة. ولكن قل سمع يليق به وبصر يليق به واستواء يليق به ومجيء يليق به واكتفي بذلك. نعم.
فما أنكرت نفسك
ولم تجد ذكره في كتاب ربك، ما أكثر هذا
كالسروب
التي سمعته.
طالب العلم الصغير عندما يلقن بأن هذا الكلام اللفظي مخلوق وأن الله سبحانه وتعالى ليس في العلو، نفسه تنكر لأن هذا ليس بخير بل هذا شر. هذا الشر لا تطمئن إليه نفس المؤمن،
والبر ما اطمأنت إليه النفس،
والشر ما حاك في النفس
وكرهت أن يطلع عليه الناس. لا تحسبوا أن صغار الطلبة عندما يدرسون تلك السلوب التي أشرنا إليها نفي صفات الله المذكورة في الكتاب والسنة أن نفوسهم مطمئنة، لا، نفوسهم تعبا وتنكر، ولكن الشيخ يكلفه ولا يعطيه مجالا ليسأل ويقول لا
هكذا نقلنا من مشايخنا. وما أنكرته نفسك
ولم تجد
ذكره في كتاب ربي، هل وجدت في كتاب ربك نفي العلو ونفي الاستواء ونفي النزول؟ ولكن صمت عن الكيفية. اصمت عن الكيفية واسكت عن كيفية الصفات وعظم من يسأل عن الكيفية كما عظم ذلك الإمام مالك وأقرانه من علماء المسلمين
كما علمت ذلك في كيفية الاستواء.
فيقول ابن الماجشون
فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه، تكلفك معرفة ذلك بعقلك وبكلام شيوخك مثل إنكار ما وصف منها. لا فرق بين من يصف الله من عند نفسه بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، وبين من ينكر ما وصف الله به نفسه. كلاهما ملحد، الذي يصف الله من عند نفسه الحد، والذي ينكر ما وصف الله به نفسه الحد، فكلاهما ملحد. لذلك يقول فكما أعظمت أيها المثبت، فكما أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه كإعظامك لنفيهم للاستواء ونفيهم للرؤية ونفيهم للمجيء، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها، كالذين يتكلفون فيقولون ليس بكذا ليس بكذا ليس بجسم ولا عرض إلى آخر ما ذكرنا سابقا. أعظم هذا وذا لأن كليهما إلحاد.
يقول الإمام ابن الماجشون فوالله
عد المسلمون الذين يعرفون المعروف وبهم يعرف، بمعرفتهم يعرف المعروف، يشهد لهذا
قول الأوزاعي لا نزال مقرر حيث قال كنا نقول والتابعون متوافرون، أي تابع التابعين عرفوا المعروف بمعرفة التابعين، تابع التابعين عرفوا المعروف إثبات صفات الله تعالى بمعرفة التابعين، والتابعون عرفوا ذلك بمعرفة الصحابة. أي إن اللاحق يعرف المعروف بمعرفة السابق، ولا يحاول أن يشد، بل يسلك مسلكه ويقتدي به، ويحاول أن يفهم عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام بواسطة من سبقه. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبهم يعرف المعروف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر. ولا يزال المسلمون من عهد الإمام مالك إلى اليوم ينكرون على من يكيف صفات الله تعالى، كما أنكر الإمام مالك على من سأل عن كيفية استواء الله تعالى كيف استوى. لا يزالون أن يقولوا النزول معلوم والكيف مجهول، والمجيء معلوم والكيف مجهول. أي ينكرون كما أنكر الأولون. السلفيون اليوم التابعون للسلف الأول يجب أن يعرفوا المعروف بمعرفة السلف الأول، وينكروا المنكر بإنكارهم، لأنهم على منهجهم ويقتدون بهم، وبذلك يستحقون لقب السلفي، أي النسبة إلى السلف الأول. يقول: يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا من صفات الله تعالى في كتابه، وما بلغهم مثله عن نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم. كيف يمرضون؟ لأن الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هدى وشفاء، ولكن الذين يمرضون من ذلك الذين لا يؤمنون بكتاب الله الإيمان الصحيح، وإلا فكتاب الله تعالى شفاء وهدى. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقت وهو عليهم عمى. غير المؤمنين الإيمان الصحيح بالكتاب، هذا الكتاب الذي هو هدى وشفاء، لكن في آذانهم وقت وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ولو كان حفاظ كتاب الله، كتاب الله الذي في رؤوسهم وفي صدورهم يناديهم من بعيد، الذي تناديه من بعيد يسمع صوتك ولا يعي ما تقول، لذلك يحفظون كتاب الله ولكن لا يفهمونه أبدا الفهم الصحيح. وإلا الذي يفهم كتاب الله كما أنزله الله، هل يقول إن السلف لم يفهموا نصوص الصفات ثم يأتي ليحرف كلام الله تعالى ويترك ظاهره؟ بل هو مريض وفي أذنه وقت، والقرآن يناديه من بعيد وهو في صدره وهو لا يعي، يقرأ ويحفظ ويكرر صباح مساء، ولكنه ينادى من بعيد لا يستفيد من كتاب الله أبدا، لأنه أساء به الظن. أولا اعتقد أنه ليس بكلام الله حقيقة،
وإنما هو دال على كلام الله الحقيقي الذي ليس بحرف ولا صوت. وثانيا التمس الهدى في غيره، زعم إن أدلة الكتاب والسنة ظنية غير حقيقية لا تدل على اليقين، والأدلة العقلية هي الأدلة القاطعة التي تدل على اليقين. بعد هذا كله كيف يستفيد من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ بل هذه النصوص عليه عمى، وصدق الله في ذلك. نعم. فمرض من ذلك من ذكر هذا وتسميته قلب مؤمن، وعرفنا المرضى من هم. ولا تكلف ولا تكلفت صفة قدره. المراد بالقدر دائما في كلام ابن الماجوشون وغيره الكيفية والكنه، ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. المؤمن إذا كان مؤمنا صادقا لا يتكلف أن يحاول إدراك كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى، لأنه آمن بالله ولم يتكلف إدراك كيفية ذاته، وبالتالي لا يتكلف إدراك كيفية صفاته لأنه مؤمن. ولا تسمية غيره من الرب، كما أنه لا يتكلف أن يسمي الله وأن يصف بما لم يصف الله به نفسه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه كما تقدم في صفة القدم وغيرها، فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب تعالى من نفسه. هذا كلام عظيم، قاعدة يجب أن تفهموها. ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه مثل ما وصف الله من نفسه تماما، أي ما جاء في السنة من الصفات كالذي جاءت في القرآن تماما. لا تقل إن الصفات الواردة في السنة نقف عندها، هل هذه السنة متواترة أو أخبار الآحاد، هذا غير وارد. إنما الواجب أن تتأكد عن صحة السنة وثبوتها. بعد صحة السنة وثبوتها الصفات التي جاءت في السنة كالتي جاءت في القرآن من حيث وجوب العمل بها تماما، لا فرق بين هذا وذاك، لأن في الأصل كلها من عند الله، لأن الله شهد لرسوله عليه الصلاة والسلام أنه لا ينطق عن الهوى عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن. ينزل الله سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة، هل يظن الأشاعرة ومن في معناه إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام من عند نفسه بدون وحي من الله؟ إن زعموا ذلك طعنوا في رسالته وفي عصمته، بل وفي خبر الله بأنه لا ينطق عن الهوى. إذا ثبتت السنة فاعلم بأن أصلها من عند الله تعالى، لأن الأحاديث النبوية معانيها من عند الله وألفاظها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن الماجشون رحمه الله: والراسخون في العلم الثابتون المتمكنون في العلم، في علم الكتاب وعلم السنة، أو في علم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. العلم الذي نتحدث عنه هنا غير العلم الذي يتحدث عنه الناس هناك، العلم هنا علم الكتاب والسنة، علم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الراسخون الثابتون المتمكنون من هذا العلم، الواقفون حيث انتهى علمهم، الذين لا يتكلفون فوق علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها كالكيفية، لا ينكرون صفة ما سمى منها بل يؤمنون بها، لا ينكرون ذلك جحدا، لأن من ينكر ما وصف الله به نفسه فهو جاحد نافي، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، كأن يقول هذه النصوص المراد بها كذا وكذا، فيحرف الكلم تعمقا التعريف الذي يؤدي إلى إنكار ما وصف الله به نفسه. يقول ابن الماجشون: لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى، كلام موجز ومليء
الحق إذا أردت أن تعرف الحق في هذا الباب ترك ما ترك، اترك ما ترك الله. الله وصف نفسه بصفات وترك ذكر الكيفية، لا تبحث عن الكيفية. وتسمية ما سمى، سمى نفسه أي وصف نفسه، التسمية هنا بمعنى الوصف، وصف نفسه بصفات سواء كانت الصفات ذاتية أو فعلية. سم الله وصف الله بما وصف به نفسه، ولكن اترك ما ترك الله. وصف الله نفسه بالسمع والبصر والاستواء والمجيء، صف بذلك، لكن اترك ما ترك. ما الذي ترك؟ ترك الكيفية، لأنه لا يعلم كيفية صفات الله تعالى. من لا يعلم كيفية الله، كيفية ذاته، ولا يعلم كيف هو إلا هو. ثم قال، دين هذا الكلام بالآية: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، المراد بالمؤمنين المؤمنون الأولون الصادقون الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم السلف. نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. من وصف الله بما لم يصف به نفسه أو أنكر ما وصف الله به نفسه اتبع غير سبيل المؤمنين الأولين الذين لا يتجاوزون الكتاب والسنة. الخير كله في اتباعهم، الشر كله في مخالفتهم والخروج على سبيلهم. لذلك قال: وهب الله لنا ولكم حكمة، جمع حكمة، وألحقنا بالصالحين وهم سلف هذه الأمة. فنسأل الله تعالى أن يتقبل من ابن الماجشون هذا الوعظ وهذا الإرشاد وهذه النصيحة، كما نسأل الله تعالى أن يجزي عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كلف نفسه لجمع هذه النقول التي من فهمها فهم ما كان عليه المسلمون الأولون. فنسأل الله لنا ولكم الثبات. وإلى اللقاء إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.